بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنواصل مراجعتنا لمتن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وصلنا إلى باب الوكالة، قال في اللغة هي التفويض، قال وهي تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليحفظه في حال حياته. الأصل فيها قول الله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. فوكل أصحاب الكهف واحدا منهم ليشتري لهم طعاما، هذه وكالة. حديث عروة البارقي لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري بدينار يعني شاة أو أضحية، فاشترى شاة ثم باع الشاة بدينارين، فجاء بشاة ودينار. وكذلك حديث عمرو بن أمية لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان، والوكالة ثابتة بالإجماع وهي مندوبة لأنها من باب التعاون على البر والتقوى، والحاجة ماسة إليها، فالإنسان قد يعجز عن مباشرة الأعمال بنفسه فيوكل غيره. هذا من رحمة الله تعالى بعباده أن أجاز هذا العقد هنا. قال وكل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل، هذا شرط الوكالة، أن يكون الموكل يصح منه مباشرة ما وكل فيه إما بملك أو ولاية كالأب والجد فإن لهما أن يوكلا، ففي المقابل ما تصح وكالة صبي ولا مجنون. الصبي عليه وصي يعني يقوم بأموره. بالنسبة لتوكيل الصبي المميز عند الجمهور تجوز بإذن الولي، فتلاحظ أن الولي هو يعني يرجع إليه، هو الذي يقدر المصلحة والمفسدة، هذا عند الجمهور أنها تجوز بإذن الولي. فكأن يعني الولي هو الذي يتصرف، لكن يعني أجازها يعني الجمهور خلافا للشافعية. طبعا الشافعية يقولون باطلة. طبعا كذلك ما يجوز يعني وكالة المرأة في النكاح، أن الأصل أن يعقد النكاح رجل، نعم، لكن هي توكل مثلا من يعني يعقد لها، هذا أمر آخر، لكن المقصود أن ما تكون وليا ولا توكل في هذا. ثم أيضا طبعا هو قال لأنه يعني الموكل إذا لم يصح تصرفه لنفسه هو أقوى من التصرف للغير، فلأن لا يصح التوكيل أولى لأنه أضعف. نعم، إذا كان العمل هو يعني إذا بشره سيكون باطلا فكيف يوكل فيه. وكذلك الوكيل يشترط أن يكون ممن يصح تصرفه فيه لنفسه، فلا يصح توكيل الصبي والمجنون والمرأة كذلك في النكاح كما عرفنا يعني عند الجمهور، طبعا خلاف الحنفية الذين يجوزون يعني أن تعقد المرأة لنفسها. طيب، وطبعا هنا ذكر طيب إذن كل ما جاز الإنسان يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل، هذا شرط الوكالة هنا. ولذلك مثلا يعني الوكالة ممكن أن تكون في العقود، في يعني العقود يعني المالية، كذلك في الطلاق، في الرجعة، في الخلع، في العبادات المالية، إخراج الزكاة، صدقات، فتلاحظ أن هذه العبادات أو المعاملات المكلف ليس مقصودا بذاته أن يباشرها، بخلاف العبادات البدنية المحضة مثل الصلاة الصيام، يعني هذه مقصودة من نفس المكلف، ما يصلح فيها التوكيل. طبعا يستثنى من هذا الحج، ذبح الأضاحي، تفرقة الزكوات، صوم يعني النذر مثلا، هنا قال صوم الكفارات. تلاحظ الحج المقصود فيه الاجتماع، فيمكن يعني جاز من هذا الباب، الله أعلم. كذلك الشهادات والأيمان لأنها تتعلق بعين الشاهد، ما يصح التوكيل فيها، هو يحلف الآن، حلف يحلف أنه حصل كذا مثلا، فهذه ما يصح التوكيل فيها. طيب، ثم قال والوكالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها متى شاء، وهذا بالاتفاق، الوكالة عقد جائز يعني من الطرفين. قال لأنه عقد إرفاق، نعم هذه العقود التي يعني من باب الإرفاق والإحسان الأصل فيها أن تكون جائزة من الطرفين، لأنه عقد إرفاق ومن تتمته جوازه من الطرفين، ولأن الموكل قد يرى المصلحة في عزله لأن غيره أحذق منه، ووكل فلان لكن في أي لحظة يرى أن لا فلان ما يصلح لهذا العمل، سأوكل إنسانا آخر، فمباشرة يعزله بدون يعني مشاورته، فهذا له هو صاحب العمل. وكذلك في المقابل الوكيل قد لا يتفرغ لما وكل فيه، يعني هو الآن يعني تبرع بهذا أن يقوم بهذا العمل عن فلان، فقال أنا ضاق عليه الوقت وما أستطيع، فله ذلك، فإلزام كل منهما بذلك فيه ضرر ظاهر ولا ضرر ولا ضرار. وكذلك تنفسخ، قال وتنفسخ بموت أحدهما، لأن هذا شأن العقود الجائزة، وهذا بالاتفاق. نعم. طيب، نحن هنا نمشي سريعا. قال والوكيل أمين فيها لا يضمن إلا بالتفريط، وهذا أيضا بالاتفاق، الوكيل أمين فيها لا يضمن إلا بالتفريط، طبعا باب أولى والتعدي. قال لأن الموكل استأمنه، فتضمينه ينافي تأمينه كالمودع. نعم، يعني هذا شأن عقود الإرفاق الإخوة، فأنت الذي أعطيته مالك حتى يتصرف فيه مثلا، أو يعني أذنت له بالتصرف في هذه المعاملة، هذا باختيارك أنت، فكيف تضمنه بدون تقصير منه؟ فهو أمين لا يضمن إلا بالتفريط، وهذه قاعدة، يعني إذا كان المال بيد الغير بإذن من الشرع أو المالك فهنا يده يد أمانة، ما إذا كان بغير إذن المالك أو يعني غير إذن الشارع مثل الغاصب مثلا، فهنا طبعا يضمن على كل حال. قال ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شروط، هذه الوكالة بالبيع، قال وكلتك في أن تبيع وتشتري عني مثلا، فقال لابد من ثلاثة شروط، الشرط الأول قال أن يبيع بدون، قال نعم بثمن المثل ونقدا وبنقد البلد أيضا، الشرط الأول يعني أن يبيع بثمن المثل، يعني قالوا ما يجوز له أن يبيع بدون ثمن المثل، بأقل من ثمن المثل، وهذا عند يعني الجمهور المالكية والشافعية صاحب أبي حنيفة، أن عند الحنفية في المذهب كان لا يكون مقيدا بشروط، إذا يعني وكله وكالة، يعني إذا قال له أنت وكيلي في البيع والشراء فخلاص ما يكون هناك شروط، لكن الجمهور يقولون مقيدة بهذه الشروط، لأن هذا هو المعروف. فعند المالكية والشافعية وصاحب أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من ثمن المثل، وهذا ينظر رواية عند أحمد. في المذهب الحنبلي عند الحنابلة يصح أن يبيع بأقل من ثمن المثل ويضمن الوكيل النقص، وهذا رجحه ابن عثيمين. شيخ ابن عثيمين رجح هذا، قال لأن يعني قال لأن هذا ما خالف أصل العقد، يعني يتصرف هو ثم يعني يضمن النقص، يعني فليس هذا شرطا يعني يخالف أصل العقد. على كل حال يعني ما دام يضمن النقص ف يعني لعله يعني يجبر المفسدة الواقعة، الله أعلم. نعم، ثمن المثل يعني مثلا سيارة يعني تباع في السوق يعني بمثلا 20,000، ما يروح بها ب10,000 يقول والله أنا ما وهي تباع إيه مثلها يعني ثمن المثل، فإذا باعها بأقل من ثمن المثل يضمن النقص هذا. إيه طبعا يقولون إذا كان باجتهاده لا يضمن، يعني إذا كان اجتهد ولا يضمن، لأن هذا يرجع لأن يد أمانة يعني تصرف باجتهاده، لكن إذا كان يعلم وتهاون أو كذا فرط ف نعم الله الظاهر هذا له تابع للأول، لا للثاني، التابع للثاني، الأول خلاص يعني يعني يجعلون هذا شرطا يعني. اي نعم اي اي الحنابلة ورجح الشيخ ابن عثيمين انه يصح ويضمن النقص، يضمن النقص، فهذا فيه يعني قوة، الله أعلم. طيب والشرط الثاني أن يبيع نقدا، المقصود أن يبيع نقدا يعني لا بعرض، يعني ما يبيع مثلا سيارة بسيارة أو سيارة بعمارة أو كذا، لا يعني يبيع نقد. قالوا لأن العرف يدل على ذلك، فهو بمنزلة التنصيص عليه. ألا ترى أن المتبايعين إذا أطلق العقد حمل على الثمن الحال وعلى نقد البلد؟ نعم وهذا يعني مذهب الجمهور في الحقيقة، يعني مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة صاحب أبي حنيفة، يعني كل اجتمعوا على هذا. وكذلك أيضا بنقد حال يعني في الوكالة، هكذا الجمهور من الأربعة قالوا بهذا بثمن حال، بخلاف المضاربة. ستأتي معنى المضارب، تعطيت المال يتاجر تجارة فيها يعني يعني مثل ممكن يبيع نسيئة أو كذا، لكن يقولون هنا في الوكالة الأمر يختلف، ووكيل يعني عن صاحب المال فيتصرف بما هو معروف. وكذلك بنقد البلد، يبيع بالريالات بالدراهم، ما يبيع مثلا بدولار أو كذا. طبعا هذا كل الإخوة يعني قد يقال في صحيح هذه الأقوال، يعني أيضا هذا الشرط الأخير قول جماهير العلماء مالكي وشافعي والحنابلة، إذا الحنابلة فقط يخالفون في الشرط الأول، لكن ممكن يقيد هذا كله يعني أن يعني الوكيل إذا رأى مصلحة مثلا للموكل وخالف بعض هذه الشروط لمصلحة ظاهرة، فيمكن يعني مثل ما في حديث عروة البارقي لما يعني يذكرون هذا في تصرف الفضولي، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاتا، فهو يعني خبرة عنده في البيع والشراء، فاشترى شاه وباع، ثم يعني حصل دينارين واشترى شاه وجاء بشاه ودينار للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو الآن يعني تصرف من عنده بدون إذن الموكل، لكن في مصلحته. فمثلا إذا باع مثلا بالدولار أو باع يعني شيء بعرض أو كذا وكان فيه المصلحة ظاهرة، فالله أعلم، يمكن هنا يقال أن هذا يصح، الله أعلم. طيب، قال ولا يجوز أن يبيع قال ولا يجوز أن يبيع لنفسه ولا يقر به على موكله. لا يجوز أن يبيع لنفسه، هذا عند الأئمة الأربعة، يعني هو قال له روح بيع لي السيارة، فيروح هو يشتريها، يقول حصلت بايع، وهو البايع نفسه، هذا لا يصلح. لماذا؟ قال لأن العرف يقتضي ذلك، وسببه أن الشخص حريص بطبعه على أن يشتري نفسه رخيصا، وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة، وبين الغرضين مضادة، فالموكل طبعا يريد سعر أغلى، فلما هو الوكيل يشتريها لنفسه فيعني سيختار يمكن أقل سعر لهذه السيارة مثلا، فهذا يضر بمصلحة الموكل. وقالوا لأن الواحد لا يكون بائعا مشتريا. وطبعا اختلفوا هل يجوز أن يبيعها لأبيه أو ابنه البالغ، يعني الجمهور وهو الأصح عند الشافعي أنه يجوز، لكن بشرط عدم المباحة المحاباة، أن ما يحابيه، خلاص يعطيه السعر المعروف واللي في مصلحة للموكل، ما يأخذه الميل لأهله أن يعني يضر بموكله، من مؤتمن على هذا. قال ولا يقر به على موكله، هذا الإخوة يعني منعه الشافعية، والجمهور يجيزون هذه الصورة. ما معنى هذا الكلام ولا يقر به على موكله؟ يعني هذا فيه منع الوكيل من الإقرار عن موكله، يعني مثلا الموكل قال يا فلان أنا وكلتك في المحكمة لتقر عني بأن لفلان كذا وكذا من المال، فالجمهور قالوا هذا جائز، ما في شيء، يعني لأنه إثبات حق في الذمة، فهو ناقل، مجرد ناقل، يعني أن لفلان، فلان يعترف بأن فلان يطالبه بمال مثلا. لكن الشافعية هنا يعني منعوا هذا، قالوا لأنه إقرار فيما لا يملكه، يعني هو لا يملك هذا الإقرار، يعني كأنهم يعني كأن هذا قريب من اليمين والشهادة، فمثل ما أن الواحد ما يشهد عن الآخر، أنت ما تشهد إلا بما رأيت، كذلك ما يجوز أن يحلف عن غيره مثلا، فكذلك هنا قالوا الإقرار، هذا الإقرار ما يكون إلا من الشخص نفسه. لكن قول الجمهور هنا يعني لعله أقرب، لأن هذا يعني فرق بين هذا وهذا، هو مجرد الآن ناقل، مجرد ينقل أن فلان يقر، ما في حلف ولا في شهادة ولا، والله أعلم. ثم انتقل إلى أحكام الإقرار، والمقر والمقر به ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي. قال الإقرار هو الاعتراف بالحق، الإقرار باب الإقرار في الفقه يعني أن تخبر عن ثبوت الحق لغيرك، تقول أنا فلان يطالبني بكذا، أنا أصبت حد كذا، فهذا معنى الإقرار. الله تعالى يقول يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، شهد على النفس هي الإقرار، وليمل للذي عليه الحق، أيضا هذا من الإقرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت هذا إقرار بالزنا مثلا. قال فالإقرار حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله يجوز الرجوع عن الإقرار به، حق الله يجوز الرجوع عن الإقرار به. فلان اعترف أنه زنى، أنه شرب الخمر مثلا، تعلق بحق لله ليس في حقوق للناس، السرقة الموجبة للقطع مثلا، ثم رجع قال أنا ما سرقت أنا ما زنيت، يقبل رجوعه عند الأئمة الأربعة، وحتى قال ابن قدامة بلا خلاف، يعني هذا بالاتفاق يقبل رجوعه إذا كان هذا في حق الله. لماذا؟ يعني الحديث المروي إن كان فيه ضعف لكن هو مما يعني قال به عامة العلماء، ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. فهذه شبهة الآن. وكذلك حديث ماعز عندما اعترف بالزنا، النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه 4 مرات وقال لعلك قبلت أو غمست أو نظرت أو كذا، يعني كأنه يلقنه الرجوع عن هذا الاعتراف وأنه يقبل. طبعا هو إذا اعترف بالسرقة مثلا ثم قال أنا ما سرقت هذا المال، فائدة الإقرار هنا أن يسقط حق الله تعالى وهو يعني القطع، لكن لا يسقط إيش المال، لأن حق آدمي، ولذلك قال وحق الآدمي لا يصح الرجوع عنه، حق الآدمي لا يصح الرجوع عنه. طبعا حق الآدمي يعني إذا كان هناك حقوق للآدميين هذه يجب الإقرار بها، بخلاف حق الله تعالى مبني على المسامحة، فالواحد يستر على نفسه يتوب، لكن حقوق الآدميين لابد أن يعترف، يقول أنا نعم هذا قتل فلان، هذا سرق مال فلان، لابد أن يعترف بهذا أو يرد المال مثلا، فلا يصح الرجوع عنه، وهذا بالاتفاق بلا خلاف، لأن هذا حق ثبت للغير. أنت الآن لما قلت فلان يطالبني ب1000 درهم ثم تقول لا لا يطالبني، فالآن كأنك أنت تسقط حق فلان بغير رضاه، حقوق العباد مبنية على المشاحة، فما دام أنك أقررت ثبت هذا لغيرك، خلاص أنت أقررت، فلا يجوز الرجوع، لا يصح الرجوع عنه. هذا الفرق بين حق الله وحق الآدمي في هذا الباب. قال وتفتقر صحة الإقرار إلى 3 شرائط: البلوغ قرار الصبي ملغي، والعقل قرار المجنون كذلك لاغي. طبعا دائما الشافعية ما يفصلون في الصبي، لكن الجمهور يقولون الصبي العاقل مأذون له يصح إقراره. نعم هذا عند الجمهور خلافا للشافعية، يعني لا يصح إقراره بحال، لكن هنا قد يحتاج، قد يكون صبي ورث مال فيعني هو فاهم وقريب البلوغ لكن ما بلغ مثلا، فيعني يصح إقراره بقدر ما أذن له فيه، يعني وليه أذن له في هذا المال أن مثلا يعني يتاجر فيه أو كذا يبيع ويشتري فيه مثلا، فيصح إقراره إذا قر لا فلان يطالبني بكذا، فيعني الجمهور يصححون هذا. نعم طيب. قال والاختيار، نعم يعني ما يكون مكرها، إقرار المكره لا يصح. نعم طبعا ذكروا أيضا العقل، يعني السكران إذا أقر جمهور الشافعية يقولون إذا أقر بالطلاق، ذكروا هذه المسألة فيقولون يعني وقوع الطلاق عليه إذا طلق، لأن السكران خلاف يعني فيه خلاف كطلاقه. وعند المالكية والحنابلة وهذا رجحه شيخ ابن عثيمين أنه لا يصح منه الإقرار لأنه غير عاقل، يعني هو كالمجنون فما يدري ما يقول، فلا يؤخذ بما قال حتى لو كان سبب هذا معصية لله، وهذا يعني أقرب. طيب قال وإن كان بمال اعتبر فيه الرشد، وهو شرط رابع. إن كان بمال، أنه إذا أقر بغير مال يقبل إقراره من السفيه، يعني مثلا في حدود أو في طلاق، يعني لأن هذا ما له علاقة بالطلاق، مثلا عدم إحسان التصرف في المال ما له علاقة بالطلاق إذا أقر بالطلاق، لكن إذا كان الإقرار يتعلق بالمال فلا يقبل من السفيه، فلا بد من الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. قال: وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. هو يصح الإقرار بالمجهول، هذا بلا خلاف بالاتفاق، لأن الإقرار كما قال إخبار عن حق، والإخبار هذا إما أن يكون مفصلا وإما أن يكون مجملا. فقال مثلا: له فلان له علي شيء، فيثبت في ذمته شيء، لكن ما هو يرجع إليه. طبعا قالوا عند الجمهور يقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل. نعم. يعني لا يقبل تفسيره إذا كان مثلا أقر قالوا بخنزير أو بشيء ليس له قيمة في الشرع يعني. طيب. ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. هذا الاستثناء يعني إذا قال: إن شاء الله له علي 100 إن شاء الله تعالى، فقالوا يصح الاستثناء عند الشافعية، يصح الاستثناء. طبعا إذا قلنا يصح الاستثناء يعني لا يكون إيش، لا يكون مقرا، يعني ولو قال لا يكون مقرا مثل ما قال في الشرح تكون العبارة أوضح، يعني مثلا يبطل الإقرار بالاستثناء، هكذا المعنى يعني. وقال يصح الاستثناء في الإقرار، يعني إذا واحد قال له علي 100 إن شاء الله تعالى، فعند الشافعية ما يكون قد أقر، قال إن شاء الله يعني تقدير، وإذا لم يشاء ما يكون علي، ما يكون له علي شيء، فهذا ما في جزم، الإقرار لابد فيه من الجزم، فهذا عند الشافعية والحنفية. وعند المالكية والحنابلة يصح، قالوا لأن كثيرا ما تذكر إن شاء الله تبركا. وفي المثل هذه يعني، وكذلك لما قال إذا وصله به، يعني تعرفون إن شاء الله الفقهاء يشترطون أن يكون الاستثناء متصلا، يعني إذا كان في اليمين أو في الإقرار مثلا يكون متصلا، يعني مثلا ما يتكلم يقول فلان يطالبني ب1000 ثم يتكلم في موضوع آخر ثم يقول إن شاء الله، فهذا ما وصله به، ما وصل الاستثناء بالإقرار، فهذا يعني الاستثناء هنا لا يصح، ويكون قد أقر ما يجوز أن يرجع، لابد أن يكون موصولا له علي 100 إن شاء الله مباشرة. طبعا قالوا سكتة النفس أو السعال هذا ما يضر طبعا، طبعا هذا صحيح، يعني لابد أن يكون متصلا. والشيخ ابن عثيمين نبه على أن مسائل الإقرارات يرجع فيها إلى العرف، وكذلك بالنسبة للاستثناء يرجع فيه لنيته، يعني هل هو نوى مجرد قالها تبركا فيصح الإقرار، أما أنه يقول إن شاء الله يعني هو لا يجزم فهنا لا يصح الإقرار. الله أعلم. قال: وهو في حال الصحة والمرض سواء. إقرار الصحيح هذا واضح، أما إقرار المريض المقصود هنا مرض الموت، لأن في مرض الموت الإنسان لا يجوز له أن يتصرف إلا في ثلث ماله، فهنا هل يصح أن يقر مثلا يقول فلان يطالبني بكذا؟ قال: إذا كان الإقرار لأجنبي فالراجح عند الشافعي أنه صحيح، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، بل نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك. يعني إذا أقر لأجنبي، ممكن يكون طبعا ظلمه مثلا وعند الموت أراد أن يتوب، قال ترى فلان يطالبني بكذا، حتى لو راح التركة كلها خلاص هو يريد أن يبرئ ذمته، فهذا الإقرار يعني صحيح. لكن إذا أقر لوارث، إذا قال ولدي فلان يطالبني بكذا، أنا أقر أنه يطالبني بكذا، فهنا اختلف العلماء، لأنه لا وصية لوارث. فعند الشافعية يصح، لأن لذلك أطلق قال في حالة الصحة، في حالة صحة المرض سواء. فعند الشافعية أنه يصح، والحنفية والحنابلة قالوا لا يصح، والمالكية كذلك يقولون يعني إذا كان متهما لا يصح. يعني قالوا مثلا يعني يقر لوارث قريب مع وجود الأبعد مثلا، يعني إذا كانت هناك قرائن يعني. لكن في الحقيقة مذهب الشافعية يعني فيه قوة هنا. طبعا هو الذين قالوا لا يصح قالوا أنه يمكن يقصد حرمان بعض الورثة، يعني يقر لبعضهم أو يريد مثلا أن يفضل بعضهم فيقر له بشيء. لكن هنا في الحقيقة يعني البخاري في صحيح قال وقال الحسن أحق ما يصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، وقال بعض السلف وأصدق ما يكون عند موته. يعني الإنسان في مثل هذه الحالة يعني حالة عصيبة، فالأصل أن يقبل كلامه في هذا والله أعلم. وهذا عليه جمع من التابعين، وإن كان هو مذهب الشافعية فقط هنا، لكن ومذهب طاووس والحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز والشعبي، فمذهب يعني كثير من التابعين أنه يقبل. وقال هنا لأن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر، فالظاهر أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا يقصد حرمانا، والله أعلم. طيب، ثم انتقل إلى أحكام العارية، العارية أو العارية بالتشديد. قال وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. حقيقة العارية قال إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، تعطيه سيارة ينتفع بها تعيره إياها ثم تأخذها منه. قال مورده هبة المنافع، يعني كأنها هبة للمنفعة فقط ثم ترجع العين لصاحبها. طبعا هنا في التعريف قال إباحة الانتفاع، إباحة الانتفاع، هذا عند الشافعية والحنابلة إباحة الانتفاع، لأن الحنفي والمالكي يقولون تمليك المنفعة، تمليك المنفعة. فطبعا هذا ينبني عليه يعني مسألة، هل المستعير يملك المنفعة أو أنه لا يملكها لكن فقط ينتفع بها؟ وذلك هنا جاءت مسألة إعارة المستعار، يعني مثلا أنت استعرت سيارة من فلان، فإذا قلنا هو إباحة الانتفاع، قل ما يجوز له أن يعير هذه السيارة لإنسان آخر، أنت فقط هذا أباح لك أن تنتفع بها، ما أنت ما تملك المنفعة حتى تعطيها لآخر. أما الحنفي والمالكي يقولون لا، يجوز له أن يعير المستعير. لماذا؟ لأنه يملك المنفعة. طبعا قالوا مثل ما يستطيع المستأجر أن يؤجر، أنت استأجرت بيتا ثم أنت الآن تملك منفعة هذا البيت، فأخذت البيت هذا وأجرته أيضا على رجل آخر، مثلا. فالأصل في هذا الجواز إلا إذا كان هناك يعني شروط من المؤجر. لكن طبعا ليفرقون مثل الشافعي والحنابلة يقولون فرق يعني بينه وبين الإجارة. الإجارة تمليك منفعة لأنك أنت تدفع، أما هنا هذا إحسان منه يعطيك عارية، فيبيح لك هذا هذه العين أن تنتفع بها فقط. قالوا مثل الضيف عندما يقدم له الطعام، يعني هذا الطعام هو يعني ليس ملكا له وإنما يستبيحه، فما ما يأخذ الطعام ويعطي فقيرا مثلا، لا، أنت هو صاحب البيت أباح لك أن تأكل، ما أباح لك أن يعني تملك هذا الطعام. هو الذي يقوي هذا المذهب الشافعي والحنابلة، قالوا بدليل أنهم اتفقوا على أنه لا يجوز تأجير العارية، لا يجوز تأجيرها يعني حصل من وراها فلوس، لا، الكل يعني منع هذا، وإن كان ظن المالكية يجوزون كان، لكن الجمهور يمنعون. طيب ما السبب؟ لأن ما يملك المنفعة، لو كان يملك المنفعة لاستطاع أن يؤجرها، فهذا أقرب والله أعلم، لأن كما ترى الإجارة معاوضة، والمعاوضة ما تكون إلا فيما يملكه، فهذا يقوي أن العارية حقيقتها إباحة ليست تمليكا. طبعا أصل فيها الله تعالى قال ويمنعون الماعون وتعاونوا على البر والتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم استعار يوم حنين من صفوان بن أمية أدرعا فقال غصبا يا محمد؟ فقال لا، بل عارية مضمونة. نعم. قال وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. إذن يعني هذا الشرط في الشيء المعار أن تبقى عينه بعد الانتفاع به، تعيره دابة، سيارة، ثوبا، أما أن تعيره طعاما، الطعام سينتهي، أو صابونا أو شمعة، فهذه تستهلك، هذه ما تدخل في الإعارة، هذه هدية. طيب ثم قال جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا، هذا شرط ثاني، إذا كانت منفعته أو منافعه آثارا. هو يريد أن يخرج ماذا؟ يعني أن يخرج نعم يعني إذا كانت المنفعة عينا مثل الشاه مثلا، الشاه يخرج منها اللبن، فقال هذه ما يصلح إعارتها، الشجرة يخرج منها ثمرة، هذه ما يصلح إعارتها. فهذا طبعا وجه عند الشافعية، وجه عند الشافعية. والوجه الثاني الذي عليه جماهير العلماء أن هذا يجوز، إيش المانع؟ وهذا الوجه هو الذي صحه النووي رحمه الله تعالى، بل يعني قال ابن الصباغ ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، بل يكون إباحة للبن وثمر الشجر، لأن الإباحة تصح في الأعيان، مثل ما أباحت له أن ينتفع بالشاه عموما، فكذلك هذه العين التي تخرج منها. فإذا هذا قول جماهير أهل العلم، وهذا الذي ذكره في المتن وجه عند الشافعية فقط، وخلاف ما صحه النووي رحمه الله تعالى. يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز. منيحة العنز يعني لما يعير العنز فيستفيد من لبنها، مثل إعارة الفحل للضراب أيضا، تلقيح الإناث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. إذا منحت منيحة فغدت بصدقة، يحلبها في الغدو يعني غدت بصدقة، يعني غدت متلبسة بصدقة، وراحت بصدقة صبوحها لبن الصباح وغبوقها لبن العشي، فيكون هذا صدقة. طيب، ثم قال: وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة. نعم، هذا عند عامة العلماء أن العارية تجوز مطلقة دون أن تحدد وقت، ثم متى ما شئت تأخذها. لكن الإخوة يعني في استرجاع العارية يعني ينتبه إلى عدم الإضرار، عدم الإضرار، لا ضرر ولا ضرار. لذلك العلماء يعني ينبهون على هذا. عند الحنابلة قال: إن لزم بالرجوع إضرار فلا يجوز الرجوع. المالكية قالوا: الإعارة المقيدة بعمل أو أجل لزمت ولا يجوز الرجوع فيها. أنت أعرته وقال لك: أنا أريد أن أعمل في هذه السيارة مثلا يعني أسبوعا، عندي عمل فيها، أو سأذهب إلى المكان الفلاني بعيد وسأقضي حوائجي هناك خلال أسبوع وسأرجع. قلت له: خلاص. فطبعا حتى المؤقت يجوز الرجوع فيها، لأن هذا إيش يعني ليس واجبا عليه، هذا إحسان منه، فيجوز الرجوع في المقيدة، لكن ينتبه لعدم الإضرار. روح يتصل به بعد يومين يقول له: اسمح لي أنا أريد السيارة. طيب أنا قلت لك الآن أنا ذهبت لمنطقة بعيدة وما أستطيع أرجع وعندي أشغال مثلا، فلا ضرر ولا ضرار، يجوز الرجوع في العارية المطلقة والمقيدة، لكن يعني ينتبه لهذا. وذكر هو صور أخرى طبعا. في طبعا هو يجوز الرجوع لأن العارية عقد جائز، نعم، من الطرفين. وكما ترتفع بالرجوع أيضا طبعا ترتفع بموت المعير وكذلك المستعير. فإذا مات المستعير وجب على الورثة أن يردوا العين لصاحبها. قال: وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. تلاحظ هنا عند الشافعية وهذا مذهب الحنابلة أيضا أنها مضمونة، يعني لابد أن يرجعها، فرط أو لم يفرط يعني يرجعها، بخلاف ماذا مر معنا الآن، مسألة إيش الوكالة، ها؟ الوكيل أمين، لكن هنا العارية مضمونة على كل حال. طبعا هو هذا عند الشافعية والحنابلة. عند الحنفية لا يضمن في الأصل، وعند المالكية أيضا تفصيل، يعني قالوا لا يضمن إذا كان السبب ظاهر، يعني مثل حريق سبب التلف ظاهر، قالوا ما يضمن، إن كانوا يقولون أيضا بعدم الضمان. أما إذا كان يعني لا يطلع عليه أحد فهو يضمن، لكن هو قول الشافعي والحنابلة والله أعلم أقرب. قال لحديث صفوان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا لغزوة حنين، فقال: عارية أو غصب؟ قال: أغصبا يا محمد، أغصبا يا محمد؟ فقال: لا، بل عارية مضمونة. وطبعا هنا الإخوة بل عارية مضمونة، ما المقصود هنا مضمونة؟ هل هو حكم ولا شرط من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا الحديث يستدل به أيضا يعني في قول، هذا رواية عند الحنابلة رجح بن تيمية وكثير من المعاصرين، أن يقولون العارية لا تضمن إلا إذا اشترط الضمان، هكذا يقولون. طبعا الكل يستدل بهذا الحديث، اللي يقولون إذا اشترط الضمان يقول بل عارية مضمونة، يعني قالوا هذا على سبيل الشرط، وقال غصبا، قال لا، أنا اشترط لك أن أردها، أن أضمنها. فاستدل بهذا الذين قالوا أن العارية لا تضمن لأن هذا هو الأصل، وإلا يعني لم اشترط هذا. لكن الشافعي والحنابلة قالوا لا، هذا حكم وليس شرطا، وهذا هو الأقرب، أن هذا حكم وليس شرطا، لأن صفوان يعني هو ما أسلم الآن، أو يعني أو هذا كان قبل الإسلام بقليل، بعد ذلك أسلم، هو أسلم عام الفتح ولا بعد حنين، المهم تقريبا كذا. فالمهم هو يجهل الحكم الآن، هو يجهل أصلا حكم العارية، فظن أن هذا غصب، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكمها، فقال بل عارية، وحكم العارية أنها مضمونة، حكم العارية أنها مضمونة، هذا حكم. لماذا الإخوة؟ الذي يقوي هذا أن عند الجمهور من أئمة الأربعة أن اشتراط الضمان في عقود يعني الأمانة باطل، اشتراط الضمان في عقود الأمانة باطل، يعني مثلا الوديعة إذا الأصل في الوديعة أنها إيش؟ الوديعة مثل تأتينا ولا لا، الوديعة مثل العارية، لكن مثلا نعم يعني مثلا المضاربة، خذ شيء واضح، إذا اشترط أو الوكالة مثلا إذا اشترط عليه الضمان، أنت تضارب بهذا المال لكن تضمن، اشترط عليك الضمان، يعني هذا يعني باطل، لأن مقتضى العقد هو أن تكون الربح والخسارة بينهما. طيب العكس مثلا في القرض، إذا إنسان مثلا يعني أنا أقرضتك مالا ثم أنت قلت لي بشرط لا أضمن هذا المال، هذا ما أصبح قرض إذن، يعني أنا لما أقول لك أعطني هذا المال أنا يعني أستقرضه منك، هذا يعني مقتضى العقد أني أنا أرجع لك هذا المال بأي حال، أنا يعني ضاع عني أو شيء خلاص أنت من حقك هذا المال، فهذا الاشتراط يخالف مقتضى العقد. فقالوا يعني العارية يعني أقرب إلى العقد، أقرب إلى القرض، يعني لأن يعني الآن أنت لما تستعير مثلا هذه السيارة هي لحظ نفسك أنت، بخلاف الوديعة مثلا، الوديعة نعم غير مضمونة صحيح، يعني العارية الفرق بينها وبين الوديعة أن أنت تستعير لمنفعة المستعير، منفعة القابض، فهي أشبه بالقرض، مثل ما أن الذي يقترض لمنفعته فأنت تستعير لمنفعتك أنت، ليقترض يعني يأخذ العين نفسها، المال نفسه، اللي يستعير يأخذ إيش؟ منفعة العين هذه، فهي أقرب إلى القرض، فيجب عليه أن يرجع العارية سواء فرط أو ما فرط، هي مضمونة، بخلاف الوديعة أنا أقول لك يا فلان خذ هذا المال يعني أو هذه السيارة وديعة عندك، هذا لمصلحتي أنا وليس مصلحتك أنت، تقول أنا ما يعني أنا محسن أتحمل هذه أحفظ لك الوديعة، فهنا يكون غير يعني لا تضمن، لا تضمن إلا إذا فرط في حفظها، فهي لمصلحة يعني ليس لمصلحة الآخذ، مصلحة الدافع، فالآخذ هنا محسن أمين، فتلاحظ أن هذا يبين لنا أن العارية يعني مضمونة. فإذا اشترط إنسان شرطا يخالف مقتضى هذه العقود الشرط يبطل، هذا عند الأئمة الأربعة، مثل ما مثلنا في القرض في يعني المضاربة، وهكذا يعني في مثلا في الوديعة، إذا قال أنا يعني أعطيك السيارة لكن بشرط أنك تضمن، حتى لو فرطت تضمن ترجع لي سيارة بأي، لا هذه ما أصبحت وديعة. فكذلك هنا في العارية، يعني لما قالوا يعني الذين قالوا أن إذا هي لا تضمن إلا إذا اشترط، فقل هذا شرط أصلا يخالف مقتضى العقد، يخالف حقيقة العارية، ف يعني يكون القول في هذا ضعيف. ولذلك هذا قول الأئمة الأربعة أن إذا اشترط الضمان يعني في مثل هذه العقود يعني يكون الشرط باطل، والله أعلم. طبعا هناك حديث آخر، حديث يعلى بن أمية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. فقال: أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. فأيضا هذا يستدل به من يقول أنها غير مضمونة، قال عارية مؤداة، قال ما قال مضمونة. لكن نجمع بين هذا الحديث وحديث صفوان والقواعد العامة في باب العارية، كما عرفنا أن المقصود بعارية مضمونة أم عارية مؤداة، يعني كأن يعلى بن أمية يريد يعني أن يضمن حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطمئنه. قال: أعارية مضمونة أم مؤداة؟ مضمونة يعني بالبدل، مؤداة يعني بالعين. فقال له: عارية مؤداة، مؤداة يعني أنا أرجع لك وأدي لك عين العارية نفسها، أرجعها لك، فما يتهاون فيها، أنا يعني أضمنها على أحسن وجه، أرجعها لك بعينها، فهذا معنى مؤداة، والله أعلم. طبعا الإخوة هذه المسألة سبحان الله يعني من أحسن من بينها الشافعي في كتاب الأم، لأن كانت في مناظرة بينه وبين يعني الحنفية الذين يقولون لا يضمن، فمناظرته يعني قوية جدا في هذه المسألة، وانتصر لهذا القول بأن العارية مضمونة مطلقا. نعم نعم إيه نعم. لا طبعا هذا يختلف يعني، لأن هذه مسألة ليست عارية، هنا يعني صنعة فيها صنعة شوي، وإن كانت مثل خياط مثلا استصناع يعني مثلا إيه، وممكن بعضها بالفعل يعني يغسل أو كذا، لكن هذه لأن يعني حتى يقولون أن من باب الاستحسان، أو يعني إذا يعني جرى أو يعني هكذا جرى عمل الناس، وإلا يعني سيكون في هذا ضرر يعني على يعني إذا كان يضمن، أو فيعني هي أمانة عنده يعني تعتبر أمانة في يده. ما أدري، هو نحن قلنا الشرط هذا فيه ما فيه، لكن يعني هو كأنه نظروا إلى مصلحة يعني أن يعني هذا صاحب الدكان هذا مثلا الخياط أو كذا، إذا علم أنه يضمن كل يعني ما عنده حتى لو ما كان بتفريط، فممكن ما يأخذ ما يقبل، لأنه سيخسر مثلا إذا احترق المحل، يعني أضمن كل أمانات الناس صعب. فعلى هذا جرى عمل الناس يعني لا ضرر ولا ضرار، يعني الله أعلم. من هذا الباب يذكرون هذا من باب الاستحسان يعني، الله أعلم، ما يحضرني جيدا الكلام فيها. طيب قال: بقيمتها يوم تلفها، بقيمتها يوم تلفها. طبعا إذا كانت من باب المثليات يضمن العين بمثلها، يأتي بمثلها، هذا الأصل، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، لكن الشافعية مباشرة ينتقلون إلى القيمة، الله أعلم. نعم. ثم طبعا نعم نعم إيه نعم إيه. قال: لأن الأصل رد العين، وإنما تجب القيمة بالفوات. وهذا إنما يتحقق بالتلف. لكن هنا يعني الكلام في هذا ظاهر يعني، لكن هم كانوا يذكرون شيء من هذا، يعني في الغالب يعني نتعرف المثلي عندهم كان نادرا، فهو من هذا الباب يعني قالوا يعني مباشرة بالقيمة. على كل حال هو هذا الأصل، إن إذا استطاع أن يأتي بمثلها هذا الأصل، لكن إذا ما استطاع فيكون بقيمتها يوم التلف، يوم تلفت كم يعني كانت قيمتها، فيقيمها ويرد القيمة. نعم. طيب طبعا هنا أيضا نبهنا يعني إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه، يعني هنا لا يضمن حتى عند الشافعية والحنابلة، يعني مثلا أعاره ثوب يلبسه لمدة يعني سنة ولا شهور، فانمحق هذا الثوب ويعرف أن هكذا سيحصل، فهنا لا ضمان أنه ما يعني يعني هو هكذا استعماله يقتضي يعني حصول هذا الأثر فيه. نعم. طيب بخلاف التلف يعني. ثم قال ومن نعم ومن غصب مالا أخذ برده وأرش نقصه وأجرة مثله. الغصب يعني من كبائر الذنوب، الله تعالى قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ويل للمطففين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وجاء حديث طبعا هو من رواية الحسن عن سمرة، وهذا فيه انقطاع عند، لكن له شواهد عامة معاري مؤداه أو كذا، قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو حتى تؤدي على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا، استيلاء على حق الغير عدوانا، سواء كان مالا أو حتى الحقوق المعنوية مثل حق الطبع حق التأليف، يعتدي ويأخذ ينسب الكتاب له، هذا يعني من الغصب. طيب قال ومن غصب مالا أخذ برده، أولا طبعا يجب عليه أن يرده إلى مالك، هذا بالاتفاق يعني كما مر معنا في الأحاديث حتى يعني يبرئ ذمته. ثم الثاني يجب أرش نقصه، أرش نقصه، وهذا أيضا يعني لا خلاف فيه بين العلماء بالاتفاق، يعني إن نقصت قيمته هو غصب سيارة ثم نعم مثال آخر أحسن، إنها السيارة بتأتي في أسعار ما أسعار هذه تختلف. نعم أي ممكن صح، يعني المقصود هنا أن تنقص صفتها، مثلا يعني شاه تكون هزيلة سيارة مستعملة، فهو هذا إن نقصت يعني يعني يجب هنا الأرش، أرش النقص يعني من يوم الغصب إلى يوم الرد، يعني يشوف في هذا في هذه الفترة يعني يشوف الآن السيارة كم، يعني قبل كانت كم، يوم الغصب كم كانت مثلا ب20,000 استعملها، أصبحت الآن تباع بمشهد كذا كيلو مثلا، فاليوم الرد أصبحت تباع ب10,000، فما ينفع يرد على السيارة يقول أنا أديت حقك، كأنه هو أخذها ب20 وردها ب10، فهنا لابد يردها مع 10,000 هذا معنى عرش نقصه. طيب، والثالث أيضا، طبعا هنا ذكر مسألة نقص قيمة الأسعار، يعني هو السيارة ما استعملها، أخذها وجعلها عنده في المنزل، كان يخطط يبيعها كذا بس ما استعملها أبدا، فهي ما نقصت من حيث صفاتها أو استعمالها، لا، لكن مثلا هذه السيارة ما يعني كانت قيمتها في السوق 20,000، الآن أصبحت قيمتها 10,000 بتغير الأسعار مثلا. فعند الجمهور من الأئمة الأربعة أنه لا يضمن يعني نقص قيمة الأسعار، قال لأنه لا نقص في ذات المغصوب ولا في صفاته، والذي فات إنما هي رغبات الناس، ففتور رغبات الناس عن هذا الأمر لا يقابل بشيء، يعني هذا يعني يذكره الجمهور، ما دام أن النقص إنما هو ما يتعلق بذاتها ولا بصفاتها فهذا يعني لا يضمنه هو، يعني هذا قدر، ممكن ترتفع سعرها ممكن تنزل، هكذا قالوا. وإن كان في وجه عند الشافعية وهذه الرواية عند الحنابلة رجحها ابن تيمية وابن سعدي أنه يلزمه ذلك، والشارح هنا أيضا قوى هذا، قال قوي لأن الغاصب مطالب بالرد في كل لحظة والسعر المرتفع بمنزلة المال العتيد إلى آخر ما قال. لكنه يبقى صراحة قول الجمهور الله أعلم فيه قوة، لأن يعني هذا الأمر ليس من تصرفه هو، ولو تستعمل يكون صح سبب في يعني تقليل قيمة السيارة، لكن يعني فوت صفقة ممكن صح كان. لذلك يعني في المسألة الثالثة أيضا فيها شبه، لكن طيب الله أعلم.
الأرش والتقدير،
إيه، لكن هم جعلوا التقدير خاص بنفس السلعة، إيه، يعني أما الأسعار قالوا هذا ما يتعلق بالأرش، عرفت؟ يعني فرقوا بين هذه صورة وصورة الأسعار، تغير الأسعار في السوق، والله أعلم. ودائما في الفقه والله الإخوة لما يشوف الواحد قول أما الأربعة والجمهور في جانب يتهيب شوي، يعني مسألة تعليل، فتعليل أئمة كبار ومذاهب جرت على هذا أو لا الله أعلم. ثم الشيء الثالث أيضا قال وأجرة مثله، وأجرة مثله يعني إن كان هذا الشيء المغصوب يعني له غلة له منافع وأجرة، فهنا يضمن أجرة المثل، هذا عند الشافعية في الصحيح عندهم. يعني طبعا هذا عند الشافعية والحنابلة، يعني يجمع عليه بين الأرش وبين أجرته أيضا، يعني هذا شيء وهذا شيء ثاني. أما عند الحنفية والمالكية يعني عند الحنفية في خلاف المذهب عندهم، متقدمين يقولون لا يضمن، متأخرون يقولون يضمن إذا كان وقفا أو ليتيم أو معدل استغلال. شوف قوله معدل استغلال بالفعل فيه يعني مثل قول المالكية، المالكية قالوا إن استعمل فعليه الأجرة، كم ساق السيارة تقدر الأجرة، وإذا ما استعمل ما يلزم بالأجرة. فيعني هذا الله أعلم قول فيه توسط، أن الإلزام بالأجرة يعني، لكن الإشكال أن في المقابل كما قالوا لاختلاف السبب، لأن سبب الأرش النقص والأجرة بسبب تفويت المنافع، فهو صحيح مثلا إذا قال صاحب السيارة أنا يعني كنت أجيب يعني أموال من وراء هذه السيارة، كان يعني يسوقها وتكسبها مثلا، فيعني يقول أنا الآن فاتتني هذه الأجرة كاملة في هذا الوقت، الله أعلم. يعني هنا يعني ما أدري هل يفصل في هذا، هل المالك ابتداء كان ينتفع بها؟ طبعا في هناك مثلا يعني يعني الزوائد واضح أنها تضمن عند يعني كثير من عند الجمهور، يعني مثلا إذا غصب ناقة ويشرب من حليبها مثلا، واضح أنها تضمن هذه الزوائد المنفصلة. لكن هنا ما أدري، يعني مثال السيارة قد يختلف شوية، لكن يعني الله أعلم، قد يقال هذا من باب العدل إذا كان المالك يعني أصلا هو يستعملها، يعني يأخذ منها منافعها، فيضمن الغاصب الأجرة. أما إذا ما كان يستعملها لهذا، أو حتى يعني هو صح يعني تفكر فيها تقول طيب في الفترة هذه ممكن يكون كلف على نفسه وأخذ سيارة أخرى أو كذا، فالقول هذا فيه يعني ردع للغاصب وفيه قوة، الله أعلم. الله أعلم. ثم قال: وإن تلف، إذن عندنا ثلاثة أمور: يرده وأيضا الأرش، نعم أرش نقصه وأجرة مثله، هذه الثلاثة. طيب، قال: وإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل. نعم، هذا طبعا على كل حال يضمن أنه غاصب، أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر مما، قال أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. نعم، إن تلف ضمن بمثله إن كان له مثل، هذا واضح، كان مثليا ضمنه بمثله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت أمنا رضي الله عنها عائشة الإناء، فقال: غارت أمكم، غارت أمكم، ثم قال: إناء بإناء، يعني ترد المثل. فهذا أقرب إلى الحق، أقرب إلى حقه. إن لم يكن له مثل، يعني ما يضبط بصفاته، ما وجد نفس المواصفات، فيرد القيمة. قال: إن لم يكن له مثل، قال: أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. يعني كيف يقدر القيمة؟ قال: أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف، يشوف اليوم اللي غصبها فيه واليوم الذي تلفت فيه، هذا يعني هذا الشيء، اليوم الذي تلف فيه هذا الشيء، يشوف أكثر قيمة لهذا الشيء في هذه الفترة. هكذا قالوا لزمه أقصى قيم المغصوب من وقت الغصب إلى وقت التلف. قال: لأنه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد، فلما لم يرد في تلك الحالة ضمن الزيادة لتعديه. فهكذا، هذا قول الشافعية. طبعا هذا حين نتكلم عن القيم الذي له قيمة يريد أن يدفع القيمة ليس المثل. عند المالكية والحنفية اعتبروا يوم الغصب قيمته يوم الغصب، هذا رجح ابن تيمية، يعني اعتبروا قيمة المغصوب في يوم الغصب. قالوا: لأن يوم الغصب هو يوم السبب، فلا يتغير بتغير الأسعار، لا يتغير بتغير الأسعار مثل ما علل الجمهور هناك. أي نعم، معنى ابن تيمية كان قبل هناك يعني، لكن هنا يمكن تعليلات أخرى طبعا، تعرف. ويقولون أيضا: لأنه تلفه على المغصوب، يعني لأنه أتلفه على المغصوب من حقيقة يوم غصبه، يعني هذا التلف معنوي، يعني هو متى أتلفه بالنسبة للمغصوب؟ في يوم الغصب، أنها ضاعت منفعته منه، فكأن اعتبروا هذا الأمر يعني. أي نعم في هذا اليوم، يعني هذا فيه قوة. إيه 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 وهني هلكت يعني. إيه نعم. وعند الحنابلة المشهور في المذهب يوم التلف اعتبر يوم التلف الحقيقي، يعني يوم تتلف هنا يقد تقدر كم، فهكذا يقدر الله. فالله أعلم، يعني كل له وجهته، الله أعلم. طيب مدري شوفها طويلة بعد، ممكن إذا أخذنا ولا إيش؟ ما أسمع؟ إيه أيوة أيه أيوة صحيح، وهذا الأصل يعني مثلي كالنص والقيمة كالاجتهاد. صحيح. فليسلم في شيء معلوم وزن معلوم لأجل المعلوم، يعني ما تضبط صفته مثلي، لكن يمكن يعني القاعدة واحدة في كل الأبواب. ها ايه يعني أنا ما أدري، يعني هذا نقل النقل القديم، فما أدري يعني هنا كاتب الأصح بقيمة يوم التلف، فحاط يعني قول ثاني عند الحنفية المالكية والحنابلة، وقول عند الشافعية ضمان العين بمثلها إن كانت مثلية وإلا فقيمتها، هكذا تفصيل. فما أدري يعني هل إيه، فالله أعلم. يعني هو الظاهر يعني مثل ما ذكرت أن هي مسألة الرد يعني. إيه صحيح. هم يمكن في يعني في باب العارية، يمكن ما أدري هل نظروا أن في الغالب في يعني الشيء المستعار يكون ما يكون مثلي، ما أدري يعني. المثليات هي المكيلات والموزونات، وهذه في الغالب يعني ما يصح إعارتها، يعني يمكن من هذا الباب يعني، وإلا يعني قد يوافقون الجمهور في هذا رد العين نفسها. الله أعلم.
الشافعي يعني يرى أن القيمة من أول من فترة أول فترة المحصول إلى وقت الاستبدال، إن ممكن إذا ارتفعت المواسم أغلى من قيمة وقت الأصل،
إيه
أنا لحق مثلا
إيه
سيارة صاحبها يخليها إلى أنتهى الموسم، ولكن فات الموسم لأنها عند المحصول
إيه إيه
يطالب بالضعف،
صحيح.
يعني كان هو أقرب
ترجح هذا يعني، ترجح هذا انت يعني. اي نعم، وهكذا قال يعني ان في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد، ففوت يعني هذه المنفعة والزيادة يعني اللي لم، هذا على فرض هو خلاها، يمكن ما مخلنها هو الوقت الموسم، ولا هو كان يبيعها ولا كان، لكن هو يعني اي صحيح صح صحيح
الى وقت معين في المستقبل
صحيح.
ايه
لأن هنا نفس العين رجعت، يعني أن العين رجعت، فخلاص يعني هو ما دام رد العين نفسها يسدد النقص اللي فيها، هو الأجرة مثلا، ها إيه، فم يكون وفى، يعني يوفى الرد يعني. لكن هنا إذا تلفت الآن، فهنا نظروا لهذا يعني، يعني كأن هذا فيه يعني، طبعا هو قولهم هو أحوط شيء، أنه بيكون دفع بر ذمته يعني بكل حال يعني، وارتفع قيمتها، ارتفع قيمة السيارة مثلا، بيكون رد خلاص يعني أعلى شيء. وإن كان هذا مثلا صاحب السيارة يمكن ما يفكر أصلا أن يبيعها أو كذا، أو لكن يعني، لا يعني، يعني هو في قول طبعا فيه احتياط، متبرئة للذمة تماما. وكل النظر إلى الحنفي المالكي، نظروا إلى يوم السبب، وقت الغصب، قال هنا تقدر القيمة. والحنابلة قال يوم التلف الحقيقي، يوم تلفت هنا بتكون في ذمته. الله أعلم، والله أعلم. طيب، والحمد لله رب العالمين. طيب، نقرأ